أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. واعلموا يا عباد الله أنه ما من خير لكم في آخرتكم وفي دنياكم إلا وأمركم الله سبحانه وتعالى به، وما من شر لكم في آخرتكم ودنياكم إلا وحذركم الله سبحانه وتعالى. وإن الله سبحانه وتعالى قد قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فبين سبحانه وتعالى إن الذي يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي من غير جناية يقام عليهم الحد فيها، أو من تلكم الأمور التي لها عقوبات الشرع يقيمها عليهم ولي الأمر، فقد اشتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا الذي يؤذي المؤمنين، فلو وجد المؤمن أذية من أخيه الآخر، أذية في قومه أو أذية في فعله، ولذلك قال سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. واللمس هو الذي يأذي إخوانه بالقول وباللسان وبالكلام فيه، وأما الهمس فهو الذي يؤذيهم بالجوارح. فلا بد على المسلم أن يتقي الله عز وجل في إخوانه، ولذلك قال تعالى: لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فلا بد على المرء المسلم أن يتقي الله عز وجل في لسانه، فلا يؤذي إخوانه المؤمنين ولا يسخر منهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلا بد أن يسلم المسلمين من لسانه، فلا تقع في غيبتهم ولا في نميمة لهم، ولا تقع في طعن ولا غير ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذل. فلا بد على المرء المسلم ان يتقي الله عز وجل في اخوانه. ولذلك قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وان من الايذاء العظيم هو الطعن في الانسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا يبين لنا خطورة الطعن في الإنسان. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر. ومعنى كفر أي أنها كبيرة ومن أعظم الكبائر، بحيث أنها سميت كفرا، نسأل الله عز وجل السلام. الطعن في النسب، والطعن في النسب ليس من صفات المسلم والمؤمن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعام. والطعن في النسب قد وقع الإنسان في الصفرية، والله عز وجل نهى أن يسخر قوم القوم الحسن أن يكون خيرا منهم، بل وقال: ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب لم يسلم المسلمون من لسانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الطعن في الأنساب فيه الاحتقار والعياذ بالله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: في حسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. الطعن في الانساب فيه الكبر والعياذ بالله، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. قيل: يا رسول الله، ان الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعاله حسنا. قال: ليس ذاك، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وغمط الناس معناه يا عباد الله أي احتقار وازدراء بأي نوع من أنواع الاحتقار وبأي نوع من أنواع الازدراء. وعلى رأس ذلك الطعن في أنسابهم وفي أصولهم وفي قبائلهم وفي عوائلهم وفي بلدانهم وفي جنسياتهم والعياذ بالله، وهذا كله من الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. فكيف بالذي حياته كلها كبر في كبر، ولسانه دائما يطعن متكبرا في الآخرين، وفي قلبه كبر على الآخرين، أين يذهب من الله سبحانه؟ الطعن في الأنساب يا عباد الله، الطعن في الأنساب يا عباد الله من سب الأموات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات، فقد أفضوا إلى ما قدموا. فالذي يطعن في نسب الرجل ست أباءه وعائلته وأسرته وقبيلته، فهو قد أخذ اسم هؤلاء جميعا وهم في قبورهم، وهو يسبهم ويطعن في أنسابهم. الطعن في الأنساب ليس بالأمر الهين، الطعن في الأنساب ليس بالأمر الهين، الطعن في الأنساب أمره عظيم وعظيم جدا يا عباد الله. الطعن في الأنساب يخالف قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فالله عز وجل قد جمعنا على إخوة الإيمان، وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين. أخوة الإيمان التي جمعت القرشي مع بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، أخوة الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما عير أبو ذر بلالا بأمه وقال له: يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعن في الأنساب وبين ذلك عمليا. فعندما طعن أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه بأخيه بلال، قاله: يا ابن السوداء. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. لأن الطعن في الأنساب والتفاخر بها من أمور الجاهلية. فلا بد على المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه. فكيف بالذين يطعنون بأصول كاملة وبقبائل كاملة وبأسرة كاملة وبعوائل كاملة؟ لا لابد من أن يبعث في عوده ولا في نفسه. والناس مؤتمنون على أنسابهم، لا يجوز لك أن تطعن. الطعن في الأنساب يؤدي إلى التباطؤ وإلى التدابر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباطؤوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الطعن في الأنساب أمر عظيم وليس بالأمر الهين، فهو كبيرة من الكبائر، قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفر، فهو من أعظم الكبائر. يا عبادي إن الطعن في الأنساب فيه غيبة، فعندما تجلس مع أصحابك تطعن في نسب آل فلان أو الأسرة الفلانية أو فلان من الناس، فأنت قد وقعت في الغيبة ولا يخجل طعنكم طعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الغيبة ذكر الأخاء بما يكره، ولا أظن مؤمنا يحب أن يطعن في نسبه أو أن يطعن في أسرته أو أن يطعن في تاريخه. الطعن في الأنساب غيبة، قد حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين عندما قال له أحدهم: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اكتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالطعن في الأنساب في حضورهم إما مغتاب، وإما قد افترى عليهم بهتانا عندما نسبهم إلى نسب هم المغاضب. الطعن في الأنساب أمره خطير وعظيم جدا، يؤدي إلى التبارك، لأن إذا طعن هذا في نسب هذا بغضه ولم يحبه، وهذا بخلاف ما أرسل به الرسل في دعوة الناس للتوحيد وجمعهم وتأليفهم على هذا التوحيد. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، ويقول سلم المسلمون كالجسد الواحد. فإذا كان هناك طعن في الأنساب تفكك هذا الجسد، تفكك هذا الجسد وانتشرت البغضاء في قلوب الناس على بعضهم البعض، وأصبح كل شخص يحقد على الآخر لأنه يعتقد أن هذا الآخر يحتقره ولا يراه شيء. والإنسان يرغب أن يحتقره. الطفل الصغير لو احتقرته بكلمة لغلط، والله الطفل عمره بالأربع سنوات والخمس سنوات، فكيف برجال وأسر وأمم وقبائل؟ الطعن في الأنساب يؤدي إلى التباهي فيما بيننا، ولا نستطيع أن نعيش فيما بيننا. الناس يحتاجون إلى بعض، والناس يتعايشون مع بعضهم في مدينتهم، في حيهم، في مكان أعمالهم، في سفرهم، في إقامتهم. الإنسان سمي إنسانا من الأنس، والاستئناس بالآخر، والإنسان اجتماعي بطبعه. فإذا انتشر بيننا الطعن في الأنساب أدى إلى تفكك المجتمع وإلى تباغضهم فيما بينهم، ولا يرحم أحدهم الآخر. فإذا تبني معاملتك وأنا موظف فسوف أعمل كل الأعمال لكي أبديها أفضل مدة ممكنة وأسحق الأهداف، لا تستقل. وإذا أتاني كذا كذا، فتصبح حياتنا حياة غير طبيعية، حياة جحيم. تجلس مع الرجل وتتحدث معه وهو في قلبه يلعنك، وأنت تتحدث معه بحلو اللسان وأنت في قلبك تلعنك. تتكلم معه وأنت تحتقره، تبتسم في وجهه نفاقا وأنت تستنيه في قلبك وتحتقره. كيف تكون الحياة وهو يعلم وأنت تعلم؟ هو يعلم أنك تتحدث في ظهره وطبعا فيه في نسبه وفي غيرها من الأمور، وأنت تعلم أنه يتحدث في ظهره ثم تتلاقيان. على ماذا تتلاقيان؟ على وجوه المنافقين الكاذبين الخادعين لبعضهم، على صفة الوجهين اللعينة الكريمة، على ماذا تتلاقيان؟ صفوا لنصف قلوبنا يا عباد الله. ثم انكم تتعاملون مع رب يعلم ما في القلوب. واعلموا يا عباد الله ان اصحاب القلوب الصافيه يظهر ذلك على محياهم وعلى وجوههم وعلى عباراتهم، حتى وان لم يكثروا من الحديث، حتى وان لم يكثروا من التزلف، بخلاف اولئك الذين يجيدون فن التزلف وفن الكذب وفن الوجهين. واقول انه اذا انتشر الطعن في الانساق في مدينه من المدن وفي منطقه من المناطق وفي بلد وفي دوله من الدول، وانتشرت العنصريه، اما العنصريه القبليه وأما العنصرية الأسرية، ليست العنصرية فقط في القبائل، قد يكون شخص في قبيلة عن العنصرية، ما معنى العنصرية أن يطعن في أنساب الآخرين ويوافي ويعادي على اسم قبيلته ويحب ويرغب في اسم قبيلته، والحب والبغض في الله والولاء والعداء في الله، كذلك الطرف الآخر قد يحب ويرغب في أسرته وفي عائلته ويوالي ويعادي على عائلته او على منطقته، كل هذا عنصريه مذمومه. لا يحاول البعض ان يلقي العنصريه على هذا الطرف او الطرف هذا يلقي العنصريه على الطرف الاخر. كل من قدم العنصريه والعنصر والجنس على الدين فهو متعنصر. كل من قدم العنصر والجنس على الحب في الله والبغض في الله وتقييم الناس بحسب التزامهم بامر الله واجتناب نهي الله فهو عنصري كائنا من كان، في اي بلد كان، والى اي قبيله انتسب، والى اي اسره انتسب. ان انتشرت العنصريه انتشر القتل، وقتل الناس بعضهم بعضا. إذا انتشرت العصبيات الجاهلية انتشر القتل، إذا انتشرت العصبيات الجاهلية انتشر الضرب والمضاربات، إذا انتشرت العصبيات الجاهلية انتشر سلب الأموال لأنه لا يرى الآخرين شيئا، إذا انتشرت العصبيات الجاهلية انتشر هتك الأعراض، إذا انتشرت العصبية الجاهلية أدى ذلك إلى أن الطرق لا تصبح آمنة. انظروا إلى العراق، العراق بجانبكم أيها السعوديون، وأقول هذه الكلمة هذه لأني أقصدها أريد. انظروا عدو محتل يأخذ بلدهم ومع ذلك ما يقاتل إلا القليل، لأن كل منهم قد تعصب لقبيلته، وكل منهم قد تعصب لمنطقته، وكل العراق كله. الأتراك يقول نحن بخير، والجنوب يقول نحن بخير، أين الخير وأنتم محتلون؟ كل أحد ينظر إلى ترابه الذي تحت قدمه، وكل ينظر إلى عنصريته وعصبيته الجاهلية. ولذلك تجد ان امريكا وغير امريكا واعداء الاسلام يريدون ان يبثوا العنصريات في البلاد الذين يريدون ان يحتلونها، لانهم يعلمون ان المعارض في الدوله الواحده اذا انتشر العنصريه فيها والعصبيه الجاهليه اصبح ولاء الشخص لمنطقته ولمدينته لا الى دولته، واصبح ولاءه لقبيلته لا لاخوان المسلمين في بلده، وهذا سوف يرعبهم ويجعل العدو يستطيع ان يدكهم دكا لانهم لن يكونوا يدا واحده. لذلك قضيه العصبيه الجاهليه العنصريه مساله تتعلق في بالاضافه تعلق بالاسلام، تعلق بالدين، تعلق بكذا، تعلق بامن البلد، وتعلق بالاهداف العليا لاقامه الدوله، وتتعلق بالثواب التي قامت عليها البلاد، والذي يسعى لبث العنصريه الجاهليه والعصبيه قبل تلك الناس والسعي لضرب البعض ببعض، هذا جريمه شرعيه وجريمه سياسيه، لانه سوف يسقط البلاد كلها. ولذلك تجد ان اعداءنا يسعون الى هذا، فلا بد ان نتقي الله سبحانه وتعالى واستغفره انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، عباد الله. اذا انتشرت العصبيه الجاهليه اصبح الجو جو البلد كله جو محتقر، فإذا ذهب الإنسان إلى أي دائرة حكومية يريد أن ينهي معاملته، فإنه لا ينظر إلى هذا الموظف أنه موظف في هذه المصلحة، وإنما ينظر إليه أنه من القبيلة الفلانية، إذا عقد معاملتي لأننا بينه وبينه مشاكل. إذا هذا من الأسرة الفلانية، إذا تسبب في كذا لأننا بينه وبينه مشاكل، مع أن هذا الموظف تعامل معه بنظام، لكن لأن الجو مليان ومستقل فسوف نرجي أن نتعامل بعض وتعامل يعني جنوني. هذا الشرطي، هذا الضابط، إذا أوقفني إذا تعامل معي، نعم هذا تعامل معي لأنه هو من القبيلة الفلانية وأنا من القبيلة الفلانية، لأنه هو من الأسرة الفلانية وأنا من القبيلة الفلانية، لأنه كذا لأنه كذا. ما يتعامل مع النظام أنا، ولا يتعامل مع الشرطي أنا، ولا يتعامل مع الموظف دائره حكوميه، يتعامل مع امن هؤلاء وهو فلان فيهم كذا ونحن فينا كذا. والله يا اخي سر حياتنا جيده ولن نستطيع ان نعيش معه. الطالب يتعامل مع المدرس هكذا، هذا المدرس قال الكلمه عادي لاني انا من القبيله الفلانيه وهو القبيله الفلانيه، وهذا المدرس فعل معي كذا لانه هو يحتقرني ولانني انا من كذا. والمدرس اذا تكلم مع الطالب على نجاح الطالب قال لي هذا المدرس هذا الطالب قد يحتقرني لاني انا من الكذا. كيف نعيش مع بعض؟ لذلك يجب على الدوله ولاة الامور ولهم لله الحمد والمنه دولته ما قامت الا على الكتاب والسنه وتوحيد الناس. ان تاخذ على يد هؤلاء الذين يسعون الى بث هذه الفتنه، راح تتعطل مصالحنا، راح تتعطل دولنا الحكوميه، راح تتعطل يتعطل امننا، يصبح يتعامل الناس مع بعض كلهم على سلبيات سوداء ظلما عصبيه، ما تقدر تعيش مع الثاني. خلاص حتى المدرس، حتى الزميل مع زميله، حتى الطالب مع الاستاذ، الاستاذ مع الطالب، دولنا الحكوميه، كل شيء خلاص، حتى في الشارع بعد الدرس، حتى اذا نظرت في الشارع تقول هذا ينظر لي لانه كذا، عرفني اذا هو يحتقر. تصبح حياتنا حياه موسوسين، موسوسين في العصبيه، موسوسين في العنصريه، وللاسف الشديد، للاسف الشديد ان هذا بيت موجود عند البعض. انه حتى لو تقول كلمه كانت تقول في كذا تجد يعني يتعامل مع كلمه التعامل غير طبيعي. فعندما تسال فيبنى مأخذ اخر. هذا سوف يجعل حياتنا حياة بؤس. إذا لابد بالإضافة إلى الخطب وخطباء الجوامع وأيضا هذا التعليمات أمس اللي قبل أمس جزاهم الله خير في الكلام عن هذا الموضوع، وقد تكلمنا عن هذا الموضوع كثيرا في الإخفاق وتكلم غيرنا أكثر منه، جزاهم الله خير الجميع. وعلماءنا الأحياء والأموات تكلموا في هذا الموضوع، والناس سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رياض الصالحين وفي غيره من غالب السنه والقران الكريم ولي عليهم، لكن نحن نطالب ان تتخذ اجراءات رسميه، لان ليس كل الناس يأتون بالقران وليس كل الناس يتبعون بالحديث وليس كل الناس يبتدعون بالمروءه. هناك من الناس من لا يبتدع الا بالسيف ولا يبتدع الا بالقوه ولا يبتدع الا بالسلطان. هناك من الناس من نفسه خبيث ولئيم ولا يتبع على النصح، وانما يريد الافساد مثل هذا يؤخذ على يده، وهذا الامر الى السلطان الى ولاه الامر. فلا بد عليهم ان يتفحصوا ويتتبعوا، وان توضع الرجال التي تتبع مثل هذا النوع من الناس. يتبعون المنتديات الانترنت، يتابعون هذا المنتدى وذاك المنتدى ويسكرونه وينظرون ما هي المواضيع التي تطرح فيه. هؤلاء الجدران الذين يبتدعون خلف جدران الانترنت ويكتبون باسماء مستعاره ويطعنون في اعراض الناس وفي اعراض المؤمنات وفي اعراض الاسر ويطعنون في الاسر وفي القبائل ويريدون ان يوقعوا بين هذه القبيله والتلك. واذا اتوا باسم شخص او امراه قالوا الفلانيه قال فلان لكي يلحقون الاذى في الاسره كلها وفي القبيله كلها لك المنظر. هؤلاء الذين يبتدعون في جحور الانترنت الدوله هي المسؤول عنهم. نحن لا نستطيع ان نصل اليهم. اذا هذا الذي يختلف باسم المستعار ويختفي في موقع لانه جوال وهذا ذهن الجبناء، اما الشجاع الرجل الكريم هو الذي يظهر علانيه ويصرح علانيه ويبدي مبادئه علانيه. لا يخاف الله لومة لائم ولا يخاف الناس. اما هذا الانترنت اعطى لامثال هؤلاء الجبناء، هؤلاء الفئران المبتدئه في الجحور، اعطاهم الحريه في اخراج ما لديهم من حب ومن نظر ومن كي ومن لغه ومن حسه ومن دلاله. فقالوا يتكلمون في فلان وفي فلان والفلان والفلانية والنصرة والقبيلة والكذا والكذا، حتى بثوا في الناس روح العنصرية والعصبية. وراحوا كل منهم يهتم بالآخر كالمجانين في تعاملهم مع بعض، في احتقارهم لبعض، في ازدراءهم لبعض. إن الإنترنت وبعض المنتديات هي التي تقف وراء هذا الامر. يعني تغلق المنتدى، يغلق ذاك المنتدى، يسحب المسلمين، يحقق معهم، يدلون في الشارع، انتبه عليهم انهم هم المتقصدون لنشر مثل هذا الامر. يطبق فيهم حتى الله وشرح الله. هل ليست في حريه؟ هل حريه الكهوف المظلمة، حرية الجبناء، حرية الفئران المبتدعة. أما حرية الرجال فالحر لا يطير إلا في السماء، يراه الجميع، يراه الجميع ويهد أمام الجميع ويأتي أمام الجميع. أما هؤلاء الذين يهدون وهم مهتدون بأسماء مستعارة، الجبناء يسمون هذه حرية، هذه ليست بحرية. هذا تدمير لهذا البلد، هذا تدمير لما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تدمير لوحدة البلد ولأمن البلد ولإجعال موضع هذا المجتمع. هذه جريمة كبيرة لابد أن يؤخذ على أيدي هؤلاء. كذلك إذا ثبت أن المسؤول سواء مسؤول أمني أو مسؤول مدني يتعامل مع الناس باعتبار عصبيته وعنصريته، فيظن هذا لأنه من الجنسية الفلانية أو من القبيلة الفلانية أو من الأسرة الفلانية، ويخرج الظالم والمجرم لأنه ينتسب إلى قبيلته مثله أو لأنه أتى صديقه كذا باعتبارات عنصرية وعصبية. لا بد أن يؤخذ على يده ويحقق معه ويعاقب مسؤول امني، مسؤول مدني اينما كان، مدرس يثبت انه يبث هذه الروح بين الطلاب ويفرق بين الطلاب على ابناء
إذا لابد من تغيرات. ليس الكلام 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 الحمد لله أكثر الناس عندما يسمعون الخطبة هم يفعلون هذا لا الحمد لله. لكن نحن نريد السفيه يؤخذ على يده. الخطيب لا يستطيع أن يأخذ على يد السفيه. أنتم لا تستطيعون أن تأخذوا على يد السفيه. يأخذ على يد السفيه الدولة. ولذلك تجد أنه قبل أسبوعين أو ثلاثة صدر من مجلس الوزراء أن أي شخص يستخدم الإنترنت أو الكاميرا المشهورة أو غير ذلك في التشهير في الناس وغير ذلك وضع عليه عقوبات قاضية يريد أن نرى هذا. الحمد لله ولاة الأمور ولو قالوا لهذا ولكن نريد تطبيق من بعض المسؤولين يطبقون هذا في المنتديات يطبقون هذا في الناس اللي طبعا يطبقون هذا في الشعراء الذين نهوا من بجمعهم وإن كان كثير من الشعراء ولا أكثر منا يبنون ولا يهدمون يجمعون ولا يفرقون ولكن هناك من الشعراء الذين يسعى بقصائده إلى الطعن إلى الإنساب وإلى تفريق المجتمع يؤخذ على يده ويعاقب. نريد شيء عملي. ليس كل الناس يستطيعون بالخطبة ولا بالمنبر. ولذلك أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحمي هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. اللهم احمي بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احمي بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وحد قلوب المسلمين جميعا. اللهم ألف بينهم. اللهم لا تفرق شرهم ولا جرحهم. اللهم اقهم شر كل من اراد شرا لهم. اللهم من كاد للاسلام والمسلمين فكل به. اللهم من سعى لتفرقه المسلمين وبث الفتنه بينهم فاجعل سعيه تدميرا لهم. اللهم من دبر لنا شرا فاجعل تدميره تدميرا لهم. اللهم الف بين قلوبنا ووحد بيننا يا رب العالمين. وفق ولاه امرنا الى تحكيم كتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارزقهم البطاعه الصالحه الناصحه التي تدعوهم وتوصلهم الى الجنه والتي تسعى الى ايصالهم الى ما فيه خير رعيتهم والتي تكون صادقه ناصحه لا كاذبه منافقه متزلفه. اللهم ثبتنا على طاعتك يا رب العالمين وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. واخر دعوانا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى وذلك بامتثال اوامره واجتناب نواهيه. واعلموا يا عباد الله انه ما من خير لكم في اخرتكم وفي دنياكم الا وامركم الله سبحانه وتعالى به وما من شر لكم في اخرتكم ودنياكم الا وحذركم الله سبحانه وتعالى به. وإن الله سبحانه وتعالى قد قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فبين سبحانه وتعالى إن الذي يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا
أي من غير جناية يقام عليهم الحد فيها، أو من تلكم الأمور التي لها عقوبات الشرع يقيمها عليهم ولي الأمر، فقد اشتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا الذي يؤذي المؤمنين، فلو وجد المؤمن أذية من أخيه الآخر، أذية في قومه أو أذية في فعله، ولذلك قال سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. واللمس هو الذي يأذي إخوانه بالقول وباللسان وبالكلام فيه، وأما الهمس فهو الذي يؤذيهم بالجوارح. فلا بد على المسلم أن يتقي الله عز وجل في إخوانه، ولذلك قال تعالى: لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فلا بد على المرء المسلم أن يتقي الله عز وجل في لسانه، فلا يؤذي إخوانه المؤمنين ولا يسخر منهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلا بد ان يسلم المسلمين من لسانه، فلا تقع في غيبتهم ولا في نميمه لهم، ولا تقع في طعن ولا غير ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذل. فلا بد على المرء المسلم ان يتقي الله عز وجل في اخوانه. ولذلك قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وان من الايذاء ومن الايذاء العظيم هو الطعن في الانساب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره كما في صحيح مسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحه على الميت. هذا يبين لنا خطوره الطعن في الانساب. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر. ومعنى كفر اي انها كبيره ومن اعظم الكبائر، بحيث انها سميت كفرا. نسال الله عز وجل السلام. الطعن في النسب، والطعن في النسب ليس من صفات المسلم والمؤمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعام. والطعن في النسب قد وقع الانسان في الصفريه، والله عز وجل نهى ان يسخر قوم قوما عسى ان يكونوا خيرا منهم. بل وقال: ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. الطعن في الانساب، الطعن في الانساب لم يسلم المسلمون من لسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الطعن في الانساب فيه الاحتقار والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: في حسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. الطعن في الانساب فيه الكبر والعياذ بالله، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قيل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعاله حسنا. قال: ليس ذاك، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وغمط الناس معناه يا عباد الله اي احتقارهم وازدراءهم باي نوع من انواع الاحتقار وباي نوع من انواع الازدراء. وعلى راس ذلك الطعن في انسابهم وفي اصولهم وفي قبائلهم وفي عوائلهم وفي بلدانهم وفي جنسياتهم والعياذ بالله. وهذا كله من الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. فكيف بالذي حياته كلها كبر في كبر، ولسانه دائما يطعن متكبرا في الآخرين، وفي قلبه كبر على الآخرين، أين يذهب من الله سبحانه؟ الطعن في الأنساب يا عباد الله، الطعن في الأنساب يا عباد الله من سب الأموات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا. فالذي يطعن في نسب الرجل ست أباءه وعائلته وأسرته وقبيلته فهو قد أخذ إثم هؤلاء جميعا وهم في قبورهم، وهو يسبهم ويطعن في أنسابهم. الطعن في الأنساب ليس بالأمر الهين، الطعن في الأنساب ليس بالأمر الهين، الطعن في الأنساب أمره عظيم وعظيم جدا يا عباد الله. الطعن في الأنساب يخالف قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فالله عز وجل قد جمعنا على إخوة الإيمان، وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين. أخوة الإيمان التي جمعت القرشي مع بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، قوة الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما عير أبو ذر بلالا بأمه وقال له: يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعن في الأنساب وبين ذلك عمليا. فعندما طعن أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه بأخيه بلال قال له: يا ابن السوداء، فقال صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. لأن الطعن في الأنساب والتفاخر بها من أمور الجاهلية. فلا بد على المسلم ان يتقي الله عز وجل في نفسه. فكيف بالذين يطعنون باصول كامله وبقبائل كامله وبأسر كامله وبعوائل كامله؟ لا لابد ان يطعن في عرضه ولا في نفسه. والناس مؤتمنون على انسابهم، لا يجوز لك ان تطعن. الطعن في الأنساب يؤدي إلى التباطؤ وإلى التدابر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباطؤوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الطعن في الأنساب أمر عظيم وليس بالأمر الهين، فهو كبيرة من الكبائر. قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم كبر، فهو من أعظم الكبائر يا عباد الله. إن الطعن في الأنساب فيه غيبة. فعندما تجلس مع أصحابك تطعن في نسب آل فلان أو الأسرة الفلانية أو فلان من الناس، فأنت قد وقعت في الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الغيبة ذكر الأخاء بما يكره. ولا أظن مؤمنا يحب أن يطعن في نسبه أو أن يطعن في أسرته أو أن يطعن في تاريخه. الطعن في الأنساب غيبة قد حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبين عندما قال له أحدهم: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اكتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالطعن في الأنساب في حضورهم إما مغتاب وإما قد افترى عليهم بهتانا عندما نسبهم إلى نسب هم المغرض. الطعن في الأنساب أمره خطير وعظيم جدا، يؤدي إلى التبارك. لأن إذا طعن هذا في نسب هذا بغضا ولم يحبه وهذا بخلاف ما أرسل به الرسل في دعوة الناس للتوحيد وجرحهم وتأليفهم على هذا التوحيد. إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة، ويقول سلم المسلمون كالجسد الواحد. فإذا كان هناك طعن في الأمساك تفكك في هذا الجسد. تفكك هذا الجسد وانتشرت البغضاء في قلوب الناس على بعض البعض. وأصبح كل شخص يحقد على الآخر لأنه يعتقد أن هذا الآخر يحتقره ولا يراه شيء. والإنسان يرغب أن يحتقر الطفل الصغير، لو احتقرته بكلمة لغلط. والله الطفل عمره بأربع سنوات وخمس سنوات، فكيف برجال وأسر وأمم وقبائل؟ الطعن في الأنساب يؤدي إلى التباهي فيما بيننا، ولا أستطيع أن نعيش فيما بيننا. الناس يحتاجون إلى بعض، والناس يتعايشون مع بعضهم في مدينتهم، في حيهم، في مكان أعمالهم، في سفرهم، في إقامتهم. الإنسان سمي إنسانا من الأنس، والاستئناس بالآخر، والإنسان اجتماعي بطبعه. فإذا انتشر بيننا الطعن في الأنساب أدى إلى تفكك المجتمع وإلى تباغضهم فيما بينهم، ولا يرحم أحدكم الآخر. فإذا تفري معاملتك وأنا موظف فسوف أعمل كل الأعمال لكي أبديها أفضل مدة ممكنة وأسعف الأهداف، لا تحتقر. وإذا أتاني كذا كذا فتصبح حياتنا حياة غير طبيعية، حياة جحيم. تجلس مع الرجل وتتحدث معه وهو في قلبه يلعن، وأنت تتحدث معه بحلو اللسان وأنت في قلبك تلعن. تتكلم معه وأنت تحتقر، تبتسم في وجهه نفاقا وأنت تستنيه في قلبك وتحتقر. كيف تكون الحياة وهو يعلم وأنت تعلم؟ هو يعلم أنك تتحدث في ظهره وتطعن فيه في نسبه وفي غيرها من الأمور، وأنت تعلم أنه يتحدث في ظهرك. ثم تتلاقيان، على ماذا تتلاقيان؟ على وجوه المنافقين الكاذبين الخادعين لبعضهم، على صفة الوجهين اللعينة الكريمة، على ماذا تتلاقيان؟ صفوها لنصف قلوبنا يا عباد الله. ثم انكم تتعاملون مع رب يعلم ما في القلوب. واعلموا يا عباد الله ان اصحاب القلوب الصافيه يظهر ذلك على محياهم وعلى وجوههم وعلى عباراتهم. حتى وان لم يكثروا من الحديث، حتى وان لم يكثروا من التزلف، بخلاف اولئك الذين يجيدون فن التزلف وفن الكذب وفن الوجهين. واقول انه اذا انتشر الطعن في الانساب في مدينه من المدن وفي منطقه من المناطق وفي بلد وفي دوله من الدول، وانتشرت العنصريه، اما العنصريه القبليه واما العنصريه الاسريه، ليست العنصريه فقط في القبائل. قد يكون شخص قبيله عند العنصريه، ما معنى العنصريه ان يطعن في انساب الاخرين ويوافي ويعادي على اسم قبيلته ويحب ويغضب في اسم قبيلته. والحب والبغض في الله، والولاء والعداء في الله. كذلك الطرف الاخر قد يحب ويغضب في اسرته وفي عائلته، ويوالي ويعادي على عائلته او على منطقته. كل هذا عنصريه مذمومه. لا يحاول البعض ان يلقي العنصريه على هذا الطرف او الطرف هذا يلقي العنصريه على الطرف الاخر. كل من قدم العنصريه والعنصر والجنس على الدين فهو متعنصر. كل من قدم العنصر والجنس
على الحب في الله والبغض في الله وتقييم الناس بحسب التزامهم بأمر الله واستناف نهي الله فهو عنصري كائنا من كان في أي بلد كان وإلى أي قبيلة انتسب وإلى أي أسرة انتسب. إذا انتشرت العنصرية انتشر القتل وقتل الناس بعضهم بعضا. إذا انتشرت العصبيات الجاهلية انتشر القتل. إذا انتشرت العصبيات الجاهلية انتشر الضرب والمضاربات. إذا انتشرت العصبيات الجاهلية انتشر سلب الأموال لأنه لا يرى الآخرين شيئا. إذا انتشرت العصبيات الجاهلية انتشر أنف الأعراض. إذا انتشرت العصبية الجاهلية أدى ذلك إلى أن الطرق لا تصبح آمنة. انظروا إلى العراق، العراق بجانبكم أيها السعوديون، وأقول هذه الكلمة لأني أقصدها أريد. انظروا عدو محتل يأخذ بلدهم ومع ذلك ما يقاتل إلا القليل، لأن كل منهم قد تعصب لقبيلته وكل منهم قد تعصب لمنطقته وكل العراق كله. الأتراك يقول نحن بخير والجنوب يقول نحن بخير، أين الخير وأنتم محتلون؟ كل أحد ينظر إلى ترابه الذي تحت قدمه وكل ينظر إلى عصريته وعصبيته الجاهلية. ولذلك تجد أن أمريكا وغير أمريكا وأعداء الإسلام يريدون أن يبثوا العنصريات في البلاد الذين يريدون أن يحتلونها، لأنهم يعلمون أن المآرب في الدولة الواحدة إذا انتشر العنصرية فيها والعصبية الجاهلية أصبح ولاء الشخص لمنطقته ولمدينته لا إلى دولته، وأصبح ولاءه لقبيلته لا لإخوان المسلمين في بلده، وهذا سوف يرعبهم ويجعل العدو يستطيع ان يدكهم دكا لانهم لم يكونوا يدا واحده. لذلك قضيه العصبيه الجاهليه العنصريه مساله تتعلق في نظام، تتعلق بالاسلام، تتعلق بالدين، تتعلق بكذا، تتعلق بامن البلد، وتتعلق بالاهداف العليا لاقامه الدوله، وتتعلق بالثوابت التي قامت عليها البلاد. والذي يسعى لبث العنصريه الجاهليه والعصبيات وتفكيك الناس والسعي لغض البعض من بعض هذا جريمه شرعيه وجريمه سياسيه، لانه سوف يصف البلاد كلها. ولذلك تجد ان اعداءنا يسعون الى هذا، فلا بد ان نتقي الله سبحانه وتعالى واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إذا انتشرت العصبية الجاهلية أصبح الجو جو البلد كله جو محتقر، فإذا ذهب الإنسان إلى أي دائرة حكومية يريد أن ينهي معاملته فإنه لا ينظر إلى هذا الموظف أنه موظف في هذه المصلحة، وإنما ينظر إليه أنه من القبيلة الفلانية، إذا عقد معاملتي لأن بينه وبينه مشاكل. إذا هذا من الأسرة الفلانية إذا تسبب في كذا لأن بينه وبينه مشاكل، لكن لأن الجو مليان ومستقيم فسوف نؤدي أن نتعامل بعض وتعامل يعني جنوني. هذا الشرطي هذا الضابط إذا أوقفني إذا تعامل معي، نعم هذا تعامل معي لأنه هو من القبيلة الفلانية وأنا من القبيلة الفلانية، لأنه هو من الأسرة الفلانية وأنا من القبيلة الفلانية، لأنه كذا لأنه كذا. ما يتعامل مع النظام أنا، ولا يتعامل مع الشرطي أنا، ولا يتعامل مع الموظف دائرة حكومية، يتعامل مع أن من آل فلان وهو فلان فيهم كذا ونحن فينا كذا. والله يا أخي سرق حياتنا جريمة. نستطيع أن نعيش معه. الطالب يتعامل مع مدرس هكذا، هذا المدرس قال لكي معاري لأني أنا من القبيلة الفلانية وأنا قبيلة فلانية، وهذا المدرس فعل معي كذا لأنه واضح يحتضرني ولأنني أنا من كذا. والمدرس إذا تكلم مع الطالب على نجاح الطالب قال لي هذا المدرس هذا الطالب أصبح يحتقرني لأني أنا من الكذا. كيف نعيش معه؟ الآن يجب على الدولة ولازم الأمور ورب الله الحمد لله منا دولته ما قامت إلا على الرجال والسنة وتوحيد الناس أن تأخذ على يد هؤلاء الذين يسعون إلى بث هذه الفتنة راح تتعطل مصالحنا، راح تتعطل دولتنا الحكومية، راح تتعطل يتعطل أمننا، يصبح يتعامل الناس مع بعض كلهم على سلبيات سوداء ظلما عصبية. حتى تعيش مع الثاني خلاص، حتى المدرس، حتى الزميل مع زميله، حتى الطالب مع الاستاذ، الاستاذ مع الطالب، دوائر حكوميه، كل شيء خلاص. حتى في الشارع انت تعيش، حتى اذا نظرت في الشارع تقول هذا ينظر لي لانه كذا، عاطفي لانه يحتقر. تصبح حياتنا حياه موسوسين، موسوسين بالعصبيه، موسوسين بالعنصريه، وللاسف الشديد، للاسف الشديد ان هذا بيته موجود عند البعض. أن حتى لو تقول كلمة كانت تقول في كذا فإنه يعني يتعامل مع كلمة التعامل غير طبيعي، فعندما تسأل فيبنى مأخذها مأخذ آخر. هذا سوف يجعل حياتنا حياة بؤس. إذا لابد في الإضافة إلى الخطب وخطباء الجوامع وأيضا أتى التعليمات أمس قبل أمس جزاهم الله خير في الكلام عن هذا الموضوع، وقد تكلمنا عن هذا الموضوع كثيرا في الاحقاق وتكلم غيرنا اكثر منه اكثر الله خير الجميع، وعلماءنا الاحياء والاموات تكلموا في هذا الموضوع، والناس سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رياض الصالحين وفي غيره البخاري ومسلم والسنن والقران الكريم ولي عليهم. لكن نحن نطالب ان تتخذ اجراءات رسميه، لان ليس كل الناس ياتون بالقران، وليس كل الناس يتبعون بالحديث، وليس كل الناس يتبعون بالمروءه. هناك من الناس من لا يبتدع الا بالسيف، ولا يبتدع الا بالقوه، ولا يبتدع الا بالسلطان. هناك من الناس من نفسه خبيث ولئيم ولا يتبع على النصح، وانما يريد الافساد مثل هذا يؤخذ على يده، وهذا الامر الى السلطان الى ولاه الامر. فلا بد عليهم ان يتفحصوا ويتتبعوا، وأن توضع الرجال التي تتبع مثل هذا النوع من الناس، يتبعون المنتديات الإنترنت، يتابعون هذا المنتدى وذاك المنتدى ويسكرونه وينظرون ما هي المواضيع التي تطرح فيه. هؤلاء الجدران الذين يهتدون خلف جدران الإنترنت ويكتبون بأسماء مستعارة ويطعنون في أعراض الناس وفي أعراض المؤمنات وفي أعراض الأسر ويطعنون في الأسر وفي القبائل ويريدون أن يوقعوا بين هذه القبيلة وتلك، وإذا أتوا باسم شخص أو امرأة قالوا الفلانية قال فلان لكي يلحقون الأذى في الأسرة كلها وفي القبيلة كلها نحن نصدر. هؤلاء الذين يقتنعون بجحور الإنترنت الدولة هي المسؤولة عنهم. إذا هذا الذي يختلف باسم مستعار ويختفي في غرفة لأنه جوان وأخذ ذهن الجبناء، أما الشجاع الرجل الكريم هو الذي يظهر علانية ويصرح علانية ويبدي مبادئه علانية، لا يخاف الله لو ما تلاهم ولا يخاف الناس. أما هذا الإنترنت أعطى لأمثال هؤلاء الجبناء، هؤلاء الفئران المبتلى بالجحور، أعطاهم الحرية في إخراج ما لديهم من حب ومن نصر ومن كي ومن لغة ومن حسة ومن دناءة. فقط يتكلمون في فلان وفي فلان والفلان والفلانية والنصرة والقبيلة والكذا والكذا. حتى بثوا في الناس روح العقلية والعقلية والعقلية، كل منهم يحب الآخر كالزكريين في تعاملهم مع بعض، في احتضارهم لبعض، في ازدراعهم لبعض. إن الإنترنت وبعض المنتديات هي التي تقف وراء هذا الأمر، يعني تغلق المنتدى، يغلق ذاك المنتدى، يسحب المسلمين، هذا معروف، يدلوا في الشارع، انتبه عليهم أنهم هم المتقصدون لنشر مثل هذا الأمر. يطبق فيهم حد الله وشرع الله. هل ليست بحرية؟ هذه حرية الكهوف المظلمة، حرية الجبناء، حرية الفئران المقتنعة. أما حرية الرجال فالحر لا يطير إلا في السماء، يراها الجميع، يراها الجميع ويهد أمام الجميع ويأتي أمام الجميع. أما هؤلاء الذين يهدون وهم مهتدون بأسماء مستعار، الجبناء، يسمون هذه حرية، هذه ليست بحرية، هذا تدمير لهذا البلد، هذا تدمير لما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تدمير لوحدة البلد ولأمن البلد ولإدعاء حرية هذا المجتمع. هذه جريمة كبيرة لابد أن يؤخذ عليها هؤلاء. كذلك إذا ثبت أن المسؤول سواء مسؤول أمني أو مسؤول مدني يتعامل مع الناس باعتبار عصبيته وعنصريته، فيظن هذا لأنه من الجنسية الفلانية أو من القبيلة الفلانية أو من الأسرة الفلانية، ويخرج الظالم والمجرم لأنه ينتسب إلى قبيلة أهله أو لأنه أتى صديقه كذا باعتبارات عنصرية وعصبية، لا بد أن يؤخذ على يده ويحقق معه ويعاقب مسؤول أمني، مسؤول مدني أينما كان، مدرس يثبت أنه يبث هذه الروح بين الطلاب ويفرق بين الطلاب على أبناء على هذا ويثبت عليه، ليس دعوة باطلة وإنما يثبت بأدلة، يجب أن يبعد عن التدريس. أول شيء منبه فإذا أضر يبعد عن التدريس لأنه سوف يدمر شبابه ومستقبله. إذا لابد من اتخاذ قرارات، ليس الكلام هذا الكلام يمكن الحمد لله أكثر الناس عندما يسمعون الخطة هم يفعلون هذا لا تفعلون، لكن نحن نريد السفيه يؤخذ على يده، الخطيب لا يستطيع أن يأخذ على يد السفيه، أنتم لا تستطيعون أن تأخذوا على يد السفيه، يأخذ على يد السفيه الدولة. ولذلك أجد أنه قبل أسبوعين أو ثلاثة صدر من مجلس الوزراء أن أي شخص يستخدم الإنترنت أو الكاميرا المشهورة أو غير ذلك في التشهير في الناس وغير ذلك وضع عليه عقوبات قاطعة، يريد أن نرى هذا. الحمد لله ولاة الأمور ولو قالوا بهذا ولكن يريد تطبيق من بعض المسؤولين، يطبقون هذا في المنتديات، يطبقون هذا في الناس اللي طبعا يطبقون هذا في الشعراء الذين نهوا من بجرحهم، وإن كان كثير من الشعراء ولا تعبر منا يبنون ولا يهدمون، يجمعون ولا يفرقون، ولكن هناك من الشعراء الذين يسعى بقصائده إلى الطعن في الأنساب وإلى تفريق المجتمع يؤخذ على يده ويعاقب. مش بريد شيء عمل، ليس كل الناس يتبعون بالخوف ولا بالمرض. ولذلك أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحمي هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. اللهم احم بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احم بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وحد قلوب المسلمين جميعا. اللهم ألف بينهم. اللهم لا تفرق شرهم ولا جرحهم. اللهم اقهم شر كل من أراد شر لهم. اللهم من كاد للإسلام والمسلمين فكد به. اللهم من سعى لتفرق المسلمين وبث الفتنة بينهم فاجعل سعيه تدميرا له. اللهم من كفر لنا شرا فاجعل تدبيره تدبير الله. اللهم الف بين قلوبنا ووحد بيننا يا رب العالمين، ووفق ولاة امرنا الى تحكيم كتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقهم البطاقه الصالحه الناصحه التي تدعوهم وتوصلهم الى الجنه والتي تسعى الى صادقة ناصحة لا كاذبة منافقة متزلفة. اللهم ثبتنا على طاعتك